ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعيش في هذه الأيام في فترة الانتخابات لغطا كبيرا، ونسمع بين فينة وأخرى بعض التجاوزات من بعض الناس، ولا سيما إذا كانت مثل هذه التجاوزات تكون في شرع الله تبارك وتعالى. المسلم لا بد أن يكون حريصا على أقواله وأفعاله ونياته، ويعلم إن هذه الكلمة إذا خرجت منه سيحاسب عليها في ذلك اليوم العظيم. أحصاه الله ونسوه، الذي سيسأل فيه العباد عن كل كلمة وعن كل عبارة ماذا أرادوا بها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. محظوران قد وقع فيهما بعض من ترشح لهذه الانتخابات أو من المتحمسين لها، قد وقعوا فيهما بقصد أو من غير قصد، فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. المحظور الأول، عندما ينتقد بعضهم بعض المرشحين الإسلاميين، ولسنا في صدد أن نرشح فلان أو أن نزكي فلان أو أن لا نزكي علان، إنما المقصود بعض الناس يجعل من انتقاده لبعض الإسلاميين مدخلا لانتقاد دين الله تبارك وتعالى. لا عصمة لأحد، وكل إنسان ينتقد على أقواله وأفعاله، هذا حق مشروع، ولا سيما إذا خاض مثل هذا المعترك. لكن المقصود أن تبقى هيبة شرع الله، وأن تبقى عصمة هذا الدين العظيم متأصلة في قلوبنا أيها المسلمون. عندما نسمع مثلا من يتهكم ويتندر على الحكم بشرع الله تبارك وتعالى، ويطلق عبارات يفهم منها صراحة أنه يعارض تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ولو درى هذا الجاهل المسكين صعوبة مثل هذا الكلام لما تفوه به. شرع الله تبارك وتعالى أعظم وأسمى من أن يطرح للنقاش أو للتصويت عليه. الله تبارك وتعالى قد أمر في ذلك في كتابه الكريم في آيات واضحة محكمة: أفغير حكم الله يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من الاستسلام والإذعان والخضوع والخنوع والإذلال لحكم رب العالمين الواحد الأحد. وقد اتفق العلماء قاطبة خلفا عن سلف أن الحكم بغير ما أنزل الله يعد من الكفر، هذا بالاتفاق، ولكنهم اختلفوا هل يعد من الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، أو يعد من الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر ولا يخرج عن ملة الإسلام. ثم لا بد أن ننبه أحبتي في الله حتى لا يساء فهم هذا الكلام، أن العلماء القائلين بأن الحكم بغير ما أنزل الله يعد من الكفر الأكبر قالوا لا بد أن تتحقق الشروط وأن تنتفي الموانع. فرق بين أن تقول أن هذا العمل وأن هذا الاعتقاد وأن هذا القول يعد كفرا أكبر، وبين أن تسقط حكم التكفير على المعين. فالحكم بغير ما أنزل الله واستبدال شرع الله يعد من الكفر، هل كل من فعل ذلك يعد كافرا؟ الجواب لا، قد يكون معذورا، قد يكون مأجورا. مأجورا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحاكم أو القاضي إذا اجتهد فأخطأ، معنى أخطأ أنه لم يصب حكم الله، أي أنه حكم بغير ما أنزل الله، ولكنه حكم عن اجتهاد وبذل وسع وكان أهلا لذلك، فيؤجر على اجتهاده ولا يؤجر على خطئه. فقد يكون معذورا، قد يكون ظالما، قد يكون فاسقا، قد يكون كافرا. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال في الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال في الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المقصود أن هذه المسألة لا نقاش فيها ولا جدال فيها، وإن من الظلم، أي والله من الظلم، أن تعرض للتصويت وأن تعرض للنقاش. أيعرض شرع الله تبارك وتعالى للنقاش؟ أيعرض حكم الله تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين وهو أعدل العادلين سبحانه وتعالى للنقاش وللقبول والرد؟ لا يقول ذلك إلا أحد رجلين: إما أن يكون في قلبه مرض، والعياذ بالله كحال المنافقين، وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، أمرنا أن نعامل الناس بظواهرهم وأن نكل سرائرهم إلى خالقهم. الأمر الثاني أو النوع الثاني باعثه الجهل المركب، الجهل المركب، وهو جاهل ويجهل أنه جاهل، يعتقد أنه بدفاعه هذا ويعتقد أنه بصدوده هذا لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى أنه على شيء، وهو ليس على شيء، هو يجهل شرع الله. شرع الله تبارك وتعالى حل لكل أزمة نواجهها، للأزمات المالية، وقد أثبتت الشريعة الإسلامية صدق ما نقول عندما عانى العالم في الشرق والغرب من الأزمة المالية الاقتصادية الطاحنة التي تزلزلت لها الدول وتزعزعت لها الميزانيات الضخمة، حلها أو سببها أنهم عارضوا حديثا أو حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون مالا، تريدون نظاما اقتصاديا، الحل في شرع الله، تريدون نظاما أمنيا، الحل في شرع الله، تريدون نظاما اجتماعيا، الحل في شرع الله، تريدون سياجا منيعا يصد الفتن والشرور عن المجتمعات، الحل في شرع الله تبارك وتعالى. شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأخرجنا من العدم وشق سمعنا وبصرنا وما من نعمة إلا من الله، ثم بعد ذلك نحكم شرعا غير شرعه سبحانه وتعالى. هذا هو أساس كل بلاء في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. هذا هو أس المشكلة ومصدرها المشاكل التي نعانيها على اختلاف الأصعدة وتنوعها. سببها أننا لم نحكم شرع الله تبارك وتعالى. فلو حكمنا شرع الله وأصلحنا ما بيننا وبين الله سيصلح الله تبارك وتعالى أحوالنا، وسنجد بركات ذلك من السماء والأرض. عندما يأتي بعض الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون ويصورون شرع الله تبارك وتعالى فقط هو قطع يد السارق أو جلد الزاني أو قتل القاتل أو حجاب المرأة أو ما إلى ذلك، نعم هذا من شرع الله تبارك وتعالى، ونفتخر أنه من شرع الله تبارك وتعالى. وكل ما ذكر عندما ضيعه المسلمون أتوا على أنفسهم بالويل والثمور وعظائم الأمور. والله وتالله وبالله لو كان كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عند دول الشرق والغرب لما رغبوا عنها بديلا في هذه القوانين المصطنعة التي تسمى بالقوانين الوضعية. أيضا من الشبه التي يقولها بعض هؤلاء المتكلمين المتفلسفين، يقول: يا أخي ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله سبحان الله، يتكلم ويورد النصوص من الكتاب والسنة وربما لا يحسن أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، فضلا أن يصلي لله تبارك وتعالى صلاة دون أخطاء، ومع ذلك ينفخ فيه الشيطان ويسول له أن يتكلم في كل شيء، فيقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ نقول: بلى، ولكن أنتم أعلم بشؤون دنياكم فيما لم يأتي به نص من كتاب أو من سنة، وهذه مساحة واسعة فضفاضة في شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام تناسب كل زمان ومكان، وجعله الله تبارك وتعالى الكتاب المهيمن، وجعل السنة المطهرة المبينة لهذا الكتاب العظيم هو الدستور الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالإسلام دين يسع ودين شمولي، قد وضع حلا لكل مشكلة، حتى المشاكل التي لم يرد ذكرها في الكتاب أو في السنة، قال الله تبارك الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم نقل والله أنك تجد في القرآن العظيم مباراة كرة القدم 45 دقيقة ولا نصف ساعة، لم نقل هذا الكلام، نتكلم عن دستور، عن شريعة تنظم حياة البشر، عن كتاب محفوظ هو كلام الله تبارك وتعالى وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن الجاهل دائما يأتي بالعجائب، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب كما يقولون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، المحظور الثاني الذي تساهل به بعض الناس نسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة أن يهدي جميع ضال المسلمين، أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. والله لا نفرح بضلال أحد، نحزن عندما يتكلم أحد المسلمين بمثل هذا الكلام، لأننا نحب الخير لهم كما نحبه لأنفسنا، ونسأل الله أن نكون صادقين فيما نقول. المحظور الثاني، وهو لا يقل خطرا ولا يقل إثما عن المحظور الأول، وهو الاستهزاء والسخرية بشرع الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر غير مقبول، والإنسان الذي يصل إلى هذا الحد ويخوض في هذا الدرك فإنه يكون على شفا جروف انهار، يوشك أن ينهار به في نار جهنم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كما يفعل بعض الناس، يترك جميع المواضيع ثم يسول له شيطانه الرجيم من شياطين الجن والإنس أن يخوض وأن يتندر وأن يستظرف بشرع الله عز وجل، على اللحية أو النقاب أو الثياب القصيرة أو ما إلى ذلك من الأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية، وهذه نزلت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى غزوة تبوك، فجلس بعض المنافقين الذي خرجوا معه، والمنافقون ليسوا من الصحابة كما تعلمون، لأن الصحابي هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه، والذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، والمنافق لا ينطبق عليه هذا التعريف، فالمنافق لم يؤمن، هو أبطل الكفر وأظهر النفاق وأظهر النفاق. فجلس بعض المنافقين يتكلمون، والطيور على أشكالها تقع، فقال بعضهم لبعض: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يعني همهم بطونهم يأكلون، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجمن عند اللقاء. ثلاث تهم يتهمون بها الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرغب بطونا، هم الذين ربطوا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. أكذب ألسنة، هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أجمن عند اللقاء، هو الذي وقف أمام كفار هوازن وثقيف لوحده وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما حيلتنا مع المنافقين؟ أرغب بطونا، أكذب ألسنة، وأجبل عند اللقاء. فسمعهم أحد المؤمنين الصادقين كان قريبا منهم، فقال: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل وركب ناقته، فجاء ذلك المنافق يعتذر وتعلق بنسعة الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بناقته والحجارة تضرب قدمي هذا المنافق، ويقول: يا رسول الله، والله ما عنيناها، ما قصدناها، إنما هو حديث الركبان، سوالف علوم، انت غشبة في الدواوين. فقال عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الوحي من السماء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير جد خطير أن يخوض الإنسان في مثل هذا المعترك العظيم. على الإنسان أن يمسك لسانه، وأن يلزم غرسه، وأن يعرف حجمه، وأن لا يتطاول على شرع الله تبارك وتعالى، فإن ذلك دونه خرط القتاد، ولا يترتب عليه إلا الويل والثبور وعظائم الأمور. ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من قول كل سفيه، كل جاهل يتطاول على شرع الله تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.